الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح، الحديث 55 بعد 108. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عقيل عن جابر، ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجة من رواية ابن عقيل عن ابن عمر. وقال الترمذي: ولا يصح إنما هو عن جابر، ولكن صححه من طريق أخرى عن ابن عقيل عن جابر. وله شاهد رواه أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر. مفردات الحديث: عبد هو الرقيق، موالي أسياده الذين لا يزال في رقهم، عاهر عهر الرجل عهرا أتى المرأة للفجور فهو عاهر، وجمعه عهار وهو عاهر أو عاهرة، وجمعها عواهر أو عاهرات، فالعاهر الفاجر الزاني. اكتب عندك: وهي من ألفاظ القذف الصريح، وهي من ألفاظ القذف الصريح. ما يؤخذ من الحديث: العبد ناقص عن الأحرار، من ذلك أنه لا يملك المال، ولو أعطي مالا صار ذلك المال لسيده. اكتب عندك: ومن هنا لا يرث وإن كان من الورثة طالما أنه رقيق، ولذلك لا يرث وإن كان من الورثة. إيه بعدها؟ طالما أنه رقيق، إذ الرق من موانع الإرث. إذ الرق من موانع الإرث. ووجه ذلك أننا إذا ورثناه حال رقه، فالمال الذي يأخذه من التركة، يصبح ملكا لسيده، وليس له حق في ذلك. يقول: وحيث إن النكاح عقد له تبعات مالية من المهر والنفقات، فإن أمر تزويجه جعل إلى سيده، فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فزواجه غير صحيح وعقده فاسد، وسميناه فاسدا لا باطلا لأجل خلاف ضعيف في صحته، وهو خلاف داود الظاهري. وبناء على أنه عقد فاسد فإنه يجب فسخه والتفريق بين الزوج وبين من عقد عليها، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن عبد الله ابن عمر وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحد. اكتب عندك: أي 50 جلدة. نعم، لأنه زنى، لأن النكاح باطل. لا، هو فيه شبهة بالنسبة لثبوت النسب فقط. جمهور العلماء يدرؤون عن العبد الحد إذا كان جاهلا بالتحريم، ويلحقون به النسب لأنه وطء شبهة. قال في شرح الإقناع: ويملك السيد إجبار عبده الصغير على الزواج لتمام ولايته عليه، ولا يملك إجبار عبده العاقل الكبير، لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه ونفعه فلا يجبر عليه، والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه. الحديث 56 له ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث: الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يدعو للمحبة والألفة، ونهت وحذرت من كل ما يسبب الشقاق والعداوة والبغضاء، فالله عز وجل أباح التعدد الزوجات إلى 4 للحر، لما في التعدد من المصالح وما يحقق من المنافع للنوعين الذكور والإناث. وتعدية تلك الفوائد والمصالح مما يفوت الحصر ويحتاج إلى مؤلفات، وقد تناوله كثير من العلماء والمفكرين بالبيان والتحليل، وشرح مثل هذا ليس هو ذا مجاله. اكتب عندك: وحسبنا أن الله استحبه. والأصل في النكاح التعددي. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. يبقى الأصل التعدد. نرجع للكتاب. لما أباح الشارع الحكيم تعدد الزوجات، نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين يجمعهم نسب قريب، لما يجر من قطيعة الرحم والعداوة بين الأقارب، فإن الغيرة بين الضرات شديدة جدا. نهى في هذا الحديث عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما نهى الشارع عن الجمع بين الأختين، فقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما فعلتموه قبل التحريم معفو عنه. والنهي يقتضي التحريم والبطلان، فالعرض باطل بإجماع العلماء. تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مجمع عليه. اكتب عندك: ويحرم الجمع بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو من أب أو من أم. شقيقتين أو من أب أو من أم أو من رضاعة أو من ملك يمين، سواء كانت شقيقتين أو من أب أو من أم أو من رضاعة أو من ملك يمين. قال ابن المنذر: لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافا، فقد اتفق أهل العلم على القول بذلك، ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه. قال شيخ الإسلام: أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وبنات عماته وبنات خالاته، فهذه الأصناف الأربعة أحلهن الله تعالى. قلت: وأما تحريم الجمع بين المرأتين فضابطه ما قاله بعضهم. اكتب عندك: وهو عامر بن عبد الله الشعبي.
المرأة وخالتها ما يخدعش.
نعم. المرأة وخالتها. سيأتي بإذن الله. حاضر. فضابطه ما قاله بعضهم. عمرو بن عبد الله الشيبي الضابط ده وده اللي هنمشيه بقى في كل حاجه وهيجي جوابك، انه يحرم الجمع بين كل مرأتين، بين كل مرأتين لو كانت احداهما ذكرا والاخرى انثى حرم نكاحه له. يعني احنا هنقول مثلا انت عندك امرأة وتريد ان تأتي بامرأة اخرى عليها، وفي قرابة او نسب او رضاعة، فالامر مشكل عليك، ايجوز الجمع ام لا يجوز؟ طبعا لو كانت خالة مراتك عمتها الكلام واضح، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا ايه، وده ضابط عمرو بن علاش وهو ضابط صحيح، احنا بنتخيل ان احدى المرأتين ذكر والاخرى كما هي انثى، ونشوف القرابة اللي بينهم يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر أم لا. إن كان يجوز أن يتزوج يبقى لك أن تجمع، لا يحل، لا يحل لك أن تجمع. فهنا أصبح إيه، أخونا طارق بيسأل يقول هل يجوز الجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة؟ خلاص هنقول مثلا فاطمة، واخد بالك أنت إزاي، أختها مثلا سعاد من الرضاعة، وانت عندك فاطمة زوجك وتريد ان تأتي بسعاد، فهنفترض فاطمة ذكر وسعاد انثى، يبقى فاطمة ذكر وسعاد انثى وبينهما رضاعة، ينفع يتجوزوا ولا ما ينفعش؟ يبقى لا يجوز الجمع. وضحت القاعدة؟ وهكذا معي. يبقى ايه، وده من ذكاء العلماء في الضوابط، بيريحونا كتير. يبقى القاعدة لمن أراد، عشان كده بقول إيه؟ المرأة لا يجوز المرأة الجمع بين المرأة وخالتها. طيب تخيل إحداهما أنثى والآخر ذكر، يجوز الجمع؟ لا يجوز. لا يجوز الزواج؟ لا يجوز. وكذلك المرأة وعمتها، معايا أخويا أخي فضل، وكذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أو أن يجمع بين المرأة وزوج أمها. قبلك زوج إيه؟ أمها، وزوج لا زوج أبيها، زوجة أبيها، مع زوجة أبي، وقبلك ليه؟ لأنه لا يجوز لأحدهما أن تتزوج الأخرى. واضح يا شيخ؟ وهكذا قاعدة إيه عمرو بن عبد الله الشيبي. وظن مبحث المحاضرات الموضوع أمليناه عليكم ووزعناه كتير تقريبا، أرجو أن يقرأ ويفهم خاصة الحالات المستثناة. طيب يقول: وأما تحريم الجمع بين المرأتين فضابطه ما قاله بعضهم أنه يحرم الجمع بين كل مرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها. فوائد: الأولى، قال ابن رشد اتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تتنزل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة. قال الموفق: لا نعلم في هذا خلاف. اكتب عندك: والفرق بين تحريم الرضاعة وتحريم النسب أن تحريم الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع، أن تحريم الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع، أما النسب فيتعدى. أما النسب فيتعدى. الثانية، قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، وذلك بمجرد العقد، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم. اكتب عندك: والقاعدة في ذلك هي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، الثالثة قال الوزير: اتفقوا على أن الرجل والدخول بالأمهات يحرم البنات. كتبت القاعدة يا أخوان؟ كتبت يا شيخ علي؟ سمعني كده القاعدة. حسبك: العقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات. ما المراد بالبنات في القاعدة؟ يعني يقول العقد عمت يحرم الأمهات، أي إذا عقدت على هذه البنت تحرم علي أمه. طيب هنا سؤالك تاني: العقد على البنات هنا يشترط أن تكون بكر أم لا يشترط؟ أحسنتم، كنت في إشكال خايف منه ومن أجل هذا سألت، جزاكم الله خير. قال الوزير: اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليه بنتها على التأبيد وإن لم تكن في حجره، فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب. اكتب عندك: ونقل الإجماع الحافظ ابن حجر في الفتح على ذلك. الحافظ ابن حجر على ذلك. قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل عليها حلت له بنتها. واضحة يا مشايخ ولا فيها إشكال؟ ها؟ واضحة؟ لأن احنا عندنا القاعدة إيه؟ والدخول بالإيه؟ بالأمهات. الرابعة قال الشيخ: وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاع، فلا يحرم على الرجل أم زوجته من الرضاعة. مظبوط؟ لا، هنا احنا برضو ما ننساش، الله يبارك فيكم، ان التحريم ينقسم باعتبار التأبيد والتوقيت الى كم قسم يا سالم؟ الاول فضل شخاني، محرم على التأبيد ومحرم على التوقيت. محرم على التأبيد لا يحل ابدا، على التوقيت لوجود سبب أو إن شئت لوجود مانع، واخد بالك؟ فإذا انتفى المانع حل. فإحنا بنقول مثلا: أخت زوجك تحرم عليك تأبيد ولا توقيت يا شيخ طارق؟ توقيت. فإذا طلقت أختها وانقضت عدتها، كويس؟ أو ماتت حلت لك أختها، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى هنا ايه بيسميه؟ تحريم الجمع، وهو تحريم مؤقت. كذلك اذا مات، اذا امرأتك عندك واردت ان تتزوج خالتها، فخالتها محرمة عليك على الايه؟ التوقيت، كويس؟ او اعكس، عندك امرأة واردت ان تتزوج بنت اختها او بنت اخيها، حرمت عليك على التوقيت. فإذا ماتت هذه المرأة أو طلقتها وانقضت عدتها، لك أن تتزوج بنت أختها أو بنت أخيها. طيب تعال نشوف بقى كده: أم زوجته من الرضاعة. أم زوجتك من الرضاعة، يعني امرأة أرضعت زوجك فصارت زوجك بنتا لها وصارت هي أمها. طيب يجوز الجمع أم لا يجوز؟ لا يجوز الجمع. فإذا ماتت زوجك لك أن تتزوج أمها إيه؟ من الرضاعة. يبقى هنا يحرم الجمع ولكن لا يحرم الإيه؟ الانفراد. فاهمين يا مشايخ ولا تعبتوا؟ ها؟ نعم؟ لا دي غير بقى، ما احنا قلنا لو انتم فاكرين مبحث الرضاعة قلت لكم ان عندنا تحريم بالمصاهرة وتحريم بالرضاعة، وقلنا فيه يثبت بالمصاهرة الحرمة وتثبت بالرضاعة. تثبت بالمصاهرة ولا تثبت بالرضاعة؟ تعال شوف معايا، خليك معايا. أم زوجتك من الرضاعة يا شيخ علي، شرح لي كده يعني أم زوجتك من الرضاعة. لا ده خطأ، ركز كلام علمي يا شيخ علي. يعني امرأة أجنبية أرضعت زوجك، صح يا هربتي؟ خمس رضعات معلومات في سن الرضاعة، أصبحت أم زوجتك من الرضاعة، يحل لك الجمع بينه وبين زوجتك؟ لا. طيب أم الزوجة من النسب تحل لك أم لا تحل يا محسن؟ لا تحل. تأبيد ولا توقيت؟ أحسنت. يبقى هنا أم الزوجة من النسب لا تحل مطلقا، وأم الزوجة من الرضاعة ها تحل أو محرمة إيه؟ مؤقت. وضحت ولا مش وضحت؟ تاني طول بالك يا عبد الله يا ابني، طول بالك. يبقى أنا عندي أم الزوجة عبارة عن نوعين، إما أن تكون أما من النسب وإما أن تكون أما من الرضاعة. متى تكون أما من الرضاعة يا شيخ أحمد؟ ركز يا ولد. أيوة، متى تصير المرأة أما من الرضاعة؟ يعني أرضعت واحد إمتى؟ يا أخوانا لما أسألكم أو يعجز أخونا اتكلم، صح كده؟ يبقى شرطين متلازمين، أن يعجز وأن أسأل، صح يا محمد؟ طب لا عجزت لا سألت وهو ما عجز، تكلم ليه مصطفى؟ اتفضل يا شيخ أحمد. أرضعتها قبل أن يتزوجها. أيوة كمل. آه كده كلامك مش منضبط يا شيخ أحمد. أيوة هربيطي. سن الرضاعة عدت عليك، قلت ايه ارضعتها قبل الزواج، كلام مش منضبط. ما ممكن ارضعتها عندها 10 سنين 15 سنة، يبقى نقول ارضعتها في سن الرضاع، الرضاعة المحرمة خمس رضعات، يبقى اصبحت ام. يبقى انا عندي دلوقتي زوجتي مثلا يعني لها امين، لها ثلاثة، لها 10، كم واحدة من النسب يا سالم؟ الامهاتهم الا نلاقي ايه ولدنا، ولها من الرضاعة كثير. طيب قلنا هذه الام من الرضاعة تحل لك أن تتزوجها بشرط أن تكون زوجك قد ماتت أو طلقتها وانقضت عدته، صح كده يا شيخ أحمد؟ يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة إلا ما استثنى الدليل، إلا ما استثنى الدليل. معايا مشايخ كده؟ ها أقول تاني ولا واضحة؟ شكلكم أتعبتوا. كويس، إلا ما استثنى الدليل. ما هو ده المسائل دي كلها مجمع عليها، واخدين بالكم يا مشايخ؟ ها نجيب المبحث تاني ونقرأه، يبقى شكلها وحش في حقنا قوي. هذا المبحث يعني طيب ومبذول فيه جهد كويس، لعل الله ينفعكم به. طيب يبقى أول شيء أم الزوجة من الرضاعة تحرم على التأبيد أم على التوقيت؟ على التوقيت. ويحل الجمع أم لا يحل الجمع؟ ليه؟ لقاعدة عامر بن عبد الله الشعبي، هنفترض إحداهن ذكر والأخرى ما زالت أنثى، يبقى هنقول زوجتك اسمها فاطمة، أم زوجتك من الرضاع سعاد. افترض سعاد ذكر، هتتجوز مين بقى؟ هيتجوز بنته، ما هي بنته، ما هي بنته. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ها طيب خلاص بدل انا قلت حاجه شخ... مش حاجه خلاص قلت ما ينفعش ابصم من هنا ما ينفعش. انا بتكلم دلوقتي ان هنا التحريم مؤقت اللي هو تحريم الجمع، اما تحريم على التأبيد فلا. يعني ام زوجتك من الرضاعه شأنها، شأن خالد زوجك، شأن عمة زوجك، شأن اخت زوجك بالضبط. لا يحل لك الجمع بل يحل لك ان تنفرد باحداهن. تاني ولا اقول تالت يا رجال؟ تمام، ده هم اصل اربع حالات وطوال. طيب وبنت زوجته من الرضاعة إن كان بلبن غيره. بص هنا، وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاعة فلا يحرم على الرجل. قلنا الأصل، ركز يا أبو زيد وركز يا شيخ أحمد، الأصل يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب. ده الأصل، ان الرضاعه تحرم ما تحرمه الايه؟ النسب. كويس، الا ما استثنى. مش احنا عندنا عم مخصوص يا مشايخ ولا ايه؟ فيها اشكال العم مخصوص؟
لا لا،
مش فيها اشكال خالص. وخدنا المثال الاولاني اللي هي ام الزوجه من الرضاعه. طيب المثال الثاني بقى، بنت زوجته من الرضاعه، بنت زوجته. يعني انا تزوجت بامراه واخد بالك كانت متزوجه من غيري ثم مات زوجها او طلقها، مراتي دي رضعت بنت، ماشي كده كويس؟ رضعت ايه؟ بنت. اصبح مراتي بنت البنت دي، ام البنت دي، بس مراتي لما رضعتها مش بلبن صار بوطئي حتى نخرج من لبن الفحل، صح؟ اللي هو لبن الفحل. الله يجزاكم بالله. طيب فهذه الحاله، طيب شوف بقى القاعده العامه هي، بنت زوجتك من الرضاعه، افترض ان زوجتك ذكر وبنتها، ينفع يتجوزوا؟
لا.
يبقى لا يحل الجمع، ولكن اذا ماتت زوجك. عكس الحاجه الاولى بالظبط، واخد بالك؟ لك ان تتزوج بنتها من الايه؟ من الرضاعه. واضح؟ بشرط ان يكون من ايه؟ من لبنك. لبنك يعني بوطئك صار اللبن. طيب اشكال، هو يعني مسألة متصورة بس دقيقة، خليك معايا يا مصطفى. انت في امرأة موجودة في البلد والمرأة دي ترضع، ترضع يعني جوزها مات وهي حامل، ولدت انقضت عدتها، بترضع. كويس؟ بترضع. يبقى اللبن ده من مين؟ الزوج الاولاني. كويس يا رجاله؟ بعد ذلك انت تزوجتها، تزوجتها، عدتها انقضت، فوطأتها، فلما وطأتها قبل ما تدخل بها رضعت بنت رضعتين وكملت بعد ما انت جوزتها ثلاث رضعات. مسألة واضحة ولا مش
واضحة؟ نعم.
تقول لا ليه؟ هنا بقى السؤال، البنت الذي رضعت بعد أن وطأت أمها ثلاث رضعات، هل تصير بنتا لك أم أنها بنت للزوج الأول؟ دليل. نعم يا شيخ. ها؟ هو ده مبني على اصل يا رجال، عاوزكم كده في مسائل الخلاف شوف اصل المساله فيه، واخد بالك؟ احنا بنقول لبن الفحل يا شيخ عيد هو اللبن الذي صار في ثدي المراه من وطئ الرجل له، يعني صار بالوطن. وبالمناسبة كما قلت وبينت في المبحث، ممكن ترضع البكر. كويس محمد؟ ممكن ترضع البكر، وده شفته بعيني، وممكن ترضع المرأة بمجرد الوطء دون حبل وولادة، كل ده وارد. ولكن المسألة اللي ذكرتها لكم مسألة مشكلة، لأن ده مبني على أصل، هل إذا وطأ الرجل المرأة وهي ترضع من زوج آخر، طبعا وطأها بالحلال، هل لوطئه تأثير في لبنها أم لا؟ هو ده أصل السؤال، أصل المسألة، هل له تأثير في لبنها أم لا؟ العلماء قالوا إيه؟ قالوا والله لو أن اللبن تغير يبقى له تأثير، لم يتغير له سلو تأثير. والمسألة التي ذكرتها لكم البنت بنتا للزوج الأولي، واضح يا مشايخ؟ للزوج الأول، يبقى في هذه الحالة وبنت زوجته من الرضاعة، واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا تحريم مؤقت ولا دائم؟ مؤقت، لحين زوال إيه سببه، واضح يا مشايخ كده؟ واضح يا أحمد هربتي؟ واضح يا ود؟ ماشي. نعم. لا قلت تاني احنا مش مشكلة خلاص ولا سيبك منه يا شيخ، سيبك منه خالص. ومات الورقة دي تيد قم قم بدا شيخ مال. قاعد علي يا شيخ مال لحظة واحدة يا مشايخ، بدا شيخ مال. اللي من الدرجة الأولى لك ذلك. نعم. نعم لك ذلك. طيب يقول هنا إيه؟ عندي إشكال، ما الفرق بين أم الزوج من النسب وأم الزوج من الرضاعة؟ فرق بين السماء والأرض. أم الزوج من النسب، أم اللي ولدت يا أخ، الله يجزاك بالخير، أنا بتعامل مع اللفظ اللي جاي معاي صح؟ ده سؤال، ده سؤال يا شيخ، واخد بالك أنت؟ على كل يعني هو السؤال من عند أهلي، أنا ما موجود معك في البيت، اسأل زي ما أنت عاوز. نكمل ما يا شيخ ولا تعبتم؟ طب لا كفاية كده، كفاية، أكتفي بهذا القدر. ما أصول العلامات واضحة قدامي كويس، يعني باينة خالص المسألة، واضحة خالص إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نستعد لصلاة الظهر ونصرف ورشدين إن شاء الله.